الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا به جل في علاه. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق، وأمرك في نافذ، وقضاؤك بي محيط. أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي، ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع كما قد علمتم قد أفردنا ملفه هو من الأهمية بمكان، وكل رجاء أن ننتبه ونتأمل ونتبصر في أمورنا وشؤوننا الحياتية، وواقعنا الاجتماعي قبل أن يحين الأجل ونندم ولا تساعة مندمي ويأتي اليوم الذي ينادى علينا بين الأشهاد بأننا مفلسون وبأننا محرومون وبأننا مبعدون. قبل أن يأتي ذلك اليوم فلا ندري ما نحن فاعلون، ولكي لا نكون أصحاب قول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا سحقا. أيها الإخوة، المرء بين مقام العبادة ومقام العبودية مطبق وسالك، فالذي يأتي بالعبادة دون مراقبة للمعبود إنما هو إنسان يتعب نفسه ويدفعها إلى الشقاء في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفقر بعينه. فإن أشقى الناس من جمع الله عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، فكم مستغن بنفسه بعمله بفكره برأيه بهتكه أعراض الناس وأكله لحومهم وهو مفلس بين يدي الله، يساوي عند أمثاله مظهرا واهيا وهميا من الجاه وهو لا يساوي عند ربه جناح بعوضة ولا يزن بشيء. وإن أتى ربه قراب الأرض أعمالا دون مراقبة لمعبوده فهو ذلك المفلس. أيها الإخوة، إن مولانا جل في علاه جعل باب التعرف عليه قلوب عباده وشؤونهم وأمورهم وابتلانا بهم. أرأيت إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من مشى في حاجة أخيه قضيت له أم لم تقضى؟ جعل الله بينه وبين الجهنم ثلاثة خنادق، بين الواحد والآخر كما بين الخافقين، وكتب له اعتكاف 10 سنوات في مسجدي هذا، قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشي في حاجة أخيك حسي ومعنوي، وهذا هذا الأخير أشد خطرا وأشد أهمية، فقد تسمع عنه خبرا إذا تلقفته ونشرته كنت أنت المفلس والمفضوح بين يدي ربك جل في علاه، لأنك ابتدرت ما لا يحبه مولاك ألا وهو سوء الظن. أيها الإخوة، حسن الظن شيء أحبه الله حتى لذاته، فقال: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وأستحلفكم بالله، أمن حسن الظن أن تظن بربك ألا يرحم زيدا أو عمرا حتى تمزق الناس وتقسمهم وتدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار؟
إن مالكا خازن النار ورضوان خازن الجنة لا يملكان ذلك على الإطلاق، بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وظيفة الملائكة. وأنت رجل مكلف مبتلى بما جعلك الله وسط تضاعيفه من شؤون التكاليف تمزق نفسك بيدك. أيها الإخوة، حسن الظن من الإيمان، حتى أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رجل من عباد الله يجود بنفسه، دخل عليه أحدهم فقال: يا فلان، إنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فخذ لنفسك. فقال: أبي الله تخوفني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وما معنى هذا الكلام؟ هو أن توقن أنه يرحمك، أنه يعفو عنك، وأن تبدأ بإخوتك قبل نفسك، أنه يرحمهم، أنه يعفو عنهم. ولا يتأتى هذا إلا إذا عودت القلب على حسن ظنك بربك على الدوام. قال أهل الذوق والمعرفة: لما أمرنا ربنا بحسن الظن به؟ قال: لأن الذي يحسن الظن بالله يتأدب، فيحسن الظن بعباده أو بالعباد لأنهم خلقه، والأدب مع الخلق أدب مع الخالق. فالذي يتجرأ لمجرد خبر أو لمجرد موقف أو لمجرد مظهر، لا يظنن أنه تجرأ على فلان، بل تجرأ على ربه، يوشك أن يقسم الله ظهره وهو الضعيف بعينه. أيها الإخوة، من عوائد الله، ولا يلزم ربنا بشيء، أن يحيج الظالم للمظلوم ولو بعد حين. من عوائد الله أن يعز المظلوم وإن كان ضعيفا، ويذل الظالم وإن كان قويا. فالضعف والاستكانة بالله قوة فيه جل في علاه. وما أحلاه من دعاء فيه روعة الاستكانة على التحقيق: اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، واجعل قلوبنا وديعتك على الدوام، واجعلها محصنة بنور حسن الظن بك يا أرحم الراحمين. يا سادة، هل سأل أحدنا نفسه لما اشترط رب العزة أربعة شهداء؟ لما؟ أليفضح العاصي أم ليستر؟ واضح الجواب. من جانب آخر، أن مجتمع المسلمين لا يمكن أن يصل إلى مستوى أن يرتكب الفاحشة في قارعة الطرقات كالبهائم، هذا أمر مستحيل. أفيستر الله عبدا من عباده وأنت تفضحه؟ هذا إذا كان الأمر يقينيا. أما إذا كان على التأليف وعلى عصر هذا العقل الجبار، إن خلى عن تقليب هذا القلب الذي ما خلق إلا لأسرار الغفار. واسمع معي إلى هذه العظة: اتهم زيد من الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاحشة، وسيق إلى عمر 4 شهداء، يعني حد الجلد أو القذف إن كان محصنا. ورضي الله عن عبقري الأمة، عملاق الإسلام، خريج معهد النبوة، رضي الله عن ذي البصيرة، حقق مع الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكل أصر على أن فلانا وكان من الخيار ذاك الذي اتهم فعل الفاحشة، حتى إذا ما وصل إلى الرابع وكان لعمر هيبته. نعم كان لعمر هيبته. رضي الله عن ابن عباس يقول بدا لي أن أسأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين سؤالا، فبقيت أؤجل 2 لشدة هيبة عمر. وعمر كان من أرحم الناس بالأمة بعد رسول الله والصديق، فقال يا أمير المؤمنين الأمر كيت وكيت وأنا أرجع. قال لما؟ والله إني لأرحمكم، سلني، إن كان عندي من سؤالك علم وخبر أجبتك، وإلا قلت لا أعلم. مسألة سهلة، لكن يسأل نفسه الإنسان لما لبس عمر هيبة الجلال؟ لأنه كان يهاب ذا الجلال، وهذه عاجلة يكرم الله بها الأتقياء من عباده. من خاف الله قلت مخافته، لأنه لا يشغل إلا بالقادر المقدر جل في علاه، ولا يشغل بسواه. ينظر الناس إليه فلا يرون إلا أنوار الإسلام على الجلال والبهاء. وتعلمون شخص الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، من رآه لأول مرتين هابه، ومن خالطه وفي رواية عاشره معرفة أحبه. فرضي الله عن عبقري الإسلام. نعم جعلت هذه الجملة الاعتراضية للتشويق من جانب وللفائدة من جانب آخر. عل هذا الكلام مع ما يتفرع عنه ولكم ولي، وأنا أحوج الناس إليه، أن ينهض بقلوبنا. نظر إلى الرابع، فبمجرد أن دقق في تصاريف حركاته، كما يقال تصرفاته، انحدرت الشهادة، فقال يا أمير المؤمنين لا أدري سوى أني رأيت يدا ترفع ورجلا تدفع، فظن أنه أنقذ نفسه بهذا الكلام، فأمر عمر بجلد 4. حد إيش؟ حد القذف. أنا أستحلفكم بالله حينما آتي لأسأل عن زيد لما فعل كذا، مو هيك منقول؟ أكيد في إن لك إعراض إن ما بتعرفه، إعراب إنما بتعرفوا. إن حرف مشبه بالفعل لأنه بيتجرع الفعل، بس حرف صغير يكون له اعتبار يكفه كفا ويعطي الجملة تأكيدا، وهو حرف ما. إنما والله في إن أكيد في شيء حاصل، أكيد. وهكذا شأننا، هكذا حالنا. أستحلفكم بالله لو أردنا أن نجرد على أنفسنا الحسابات كم عدد الذين ينبغي أن يحدوا حد القذف، يعني يجلدوا، كتار كتير، أليس كذلك؟ ما تكملت الشهادة؟ احنا بنقول فنقول بهيك شهادة يعني 99%، فاعتبرها ناقصة وأمر بجلد 4. نعم أيها الإخوة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لما لم يقل ظن المؤمن بالمؤمن؟ قال لأن غيبتك أو سوء ظنك بأخيك سوء ظن بك.
تجد إنسانا يعاشر زيدا من الناس 10 سنوات 20 سنة بعد 20 سنة 30 سنة قد يختلفوا. شو بيقول لك أحدهم؟ بيقول لك والله أنا مالي عرفان بعد هالمدة تبين لي أنه كان على ضلال. لا إله إلا الله، عشرة 3 أجيال ما عرفته؟ أم أن في القلب شيئا وحظا؟ أم أنها النفس الأمارة بالسوء؟ أليس كذلك؟ وقالوا هذا إفك مبين. ولولا حرف تحضير بمعنى هلا، يحضنا الحق عز وجل على أن نحسن الظن بأنفسنا. نعم أيها الإخوة، وأذكركم بما لفت النظر إليه رب العزة ورتب عليه العذاب الأليم حينما قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أو عذاب أليم. من الذي تولى كبره؟ تعلمون. طيب سؤال، من الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليمون؟ ما قال في الآخرة؟ قال في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما قال في الدنيا والآخرة؟ قال لأنه لا يشيع الفاحشة بين المؤمنين إلا المنافق، فالمنافق أسود الوجه شقي في الدنيا والآخرة. فكل إنسان يلوك الناس بلسانه هو منافق بتقرير القرآن شاء أم أبى. وربك وإن كان صائم الدهر وقائم الليالي كلها من العمر. نعم، لأن الذي تولى كبره منهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. أتدرون ماذا قال يا سادة؟ المفسرون قالوا لم يكن هنالك حتى ولا مظهر من مظاهر الريبة، لأن الذي كان آخذا بخطام الناقة يمشي، وكانت رضي الله عنها راكبة، وكان ظهور هذا في وضح النهار وعلى الملأ، أفيكون من هذا ريبة أيها الإخوة؟ ومع هذا لما كان مريدا السوء بالمؤمنين بمجرد أن رأى قال والله، ويحلف يمينا كأنه يعرف الله، والله ما نجت منه ولا نجا منها. ما الله أكبر، عن من يتكلم؟ عن أمه أم المؤمنين. ما نجت منه ولا نجا منها رضوان الله عليها المبرأ من علياء الله. يقول العلماء هذا الوعيد أخذ مسار العموم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أخذ منح العموم. قال فقد نهانا الله عن سوء الظن بأنفسنا، فكيف إذا أسأنا الظن بأمهاتنا؟ فكيف إذا أسأنا الظن بأمهات المؤمنين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من أهل بيت رسول الله؟ نحن نعلم أهل بيت رسول الله من علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، لكن من داخل حجرات بيت رسول الله؟ فقط سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، أم زوجاته الطاهرات؟ يا سادة، من الذي قال سبحانك هذا إفك مبين؟ من؟ قال عمر بن الخطاب. قد تسأل لما لم يتكلم بشيء الصديق؟ إنها بنته، إنها بنته. لما لم يتفوه بكلمة رسول الله؟ إنها زوجته. يقول دافع عن زوجته، ويقولون دافع عن ابنته، ولكن انظر إلى كبراء الصحابة، وانظر هذا الزمان إلى جراثيم الأمة وجراثيم الفتن، ماذا يقولون؟ كما يقول ابن أبي. ماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله صلى الله على سيد الخلق، إن الله قد نزهك عن أن تأتي الهوام الطائرة على وجه الذباب، في رواية الذباب، لأنها تقع على القاذورات. أفلا ينزهك عن مثل ما ذكر؟ والله إنه لإفك. وماذا قال ابن عفان رضوان الله عليه؟ قال: يا رسول الله، قد نزه الله ظلك عن أن يداس. لعل بعضنا لا يدري هذه الخصيصة للحبيب، خصائص النبي كثيرة. من خصائص رسول الله يا سادة أنه لم يكن له ظل، يعني حتى لو مالت الشمس، حتى لو كانت جهة المشرق أو جهة المغرب، يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضح النهار مع الغروب أو مع الشروق، الزوال ترتيبه معروف، لكن مع الشروق أو مع الغروب ولن تجد له ظلا. فقد خصه الله بأن يرفع قدره حتى قدر ظله، فما كان لرسول الله ظل لكي لا يداس بالأقدام. أفلا ينزه المقترنة به وقد جاءه جبريل بصورتها، وقد سلم عليها جبريل عليها بالشخص. أيها الإخوة، موقف الكبراء هو العطاء، وهو الفهم عن رب السماء، وما خالفه فهو موقف الذين أصيبوا بالهوان واستحوذ على قلوبهم الشيطان. فقال جل في علاه موبخا كل من يتلقى مثل هذا الأمر، وموبخا من فعل: إذ تلقونه بألسنتكم. لاحظ تصوير البلاغي، تلقونه أي تتلقونه. ما لم تستطع، ما هيك؟ لما لم يقل في آخرها ما لم تستطع عليه صبرا؟ قال: لأن الخبر انكشف وما عاد في حاجة لزيادة كلام. فأشار إلى سرعة تلقي المنافقين الأخبار ونقلها، فلم يعطهم حتى التاء، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم. ما قال تتلقونه، وتقولون بأفواهكم. إنسان إذا بيحكي بإيش بيحكي؟ بيحكي بلسانه. قال تلقونه، طالع لسانه دغري، لك كما تلوق البقر الطعام، هيك لف لف مباشرة وبلع، لف وبلع، لف وبلع. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وين العلم؟ وين البينة؟ أين هي؟ رسول الله انتظر شهرا لما؟ قال: ليمحص الله النفوس. لذلك جميل أن نسمع عنه وهو السيد المربين والموجهين: لا تكرهوا الفتن فإن فيها تمحيص المنافقين. كله ببين، كله ببين. وتقولون بأفواهكم لما؟ قال: أشبه ما يكون بالجوف الذي ملئ نتنا حتى انتفخت، تفخ الخدان مليء، وكأنه يترجم الأحقاد التي كان يخبئها لا قبل عائشة ولا قبل المؤمن فلان أو المؤمن علان، بل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل: الذي يؤذي رسول الله إنما هو يؤذي الله، وخبرني بربك أيؤذى رب العزة؟ يعني يتجرأ على الله بالإيذاء، فالأذى على من؟ ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. لذلك تأخر شهرا، قال: ليبرز الله عز وجل واقع المعادن فمحصها. فأظهر الله معدن الصديق، معدن الصديق بالصبر، معدن الفاروق، معدن سيدنا عثمان، معدن سيدنا علي. فقال: يا رسول الله، لو كان هنالك شيء لأخبرك بها به جبريل. شوف الفهم، لك يا جماعة قلب سيدنا علي أقل تقدير. نعم. أسامة قال: لا والله يا رسول الله، ما نعلم عنك وعن أهل بيتك إلا خيرا. نحن اللي بنعرف، نحن أقرب الناس إليك. وبمجرد أن يأتي شيء يمحص الله به القلوب، تبرز الألسنة لتبرز لتترجم حقيقة سموم ما بداخل أصحابها من المنافقين. ثم قال سبحانه: وتحسبوه هينا. قال العلماء: ما الذي حصل؟ قال: يمشي الرجل في الطريق، وهذا الواقع، لاحظ القرآن شلون يخاطب الأحوال والمجتمعات. يمشي الرجل في الطريق فيلتقي بأخ له، بدلا من أن يسأله ما الذي تنزل جديدا، ما الحكم الجديد، ما التوجيه الجديد، ما الحديث الجديد، يقول: هل عندك من خبر؟ هات لشوف، شو عندك شي خبر، شوفي ما فيه. هكذا يحصل اليوم. قال: مباشرة يعلمه بخبر الإفك، ثم ينطلق هذا المخبر ليخبر وتتوسع دائرة الحديث. وقدر الله أن تمرض عائشة شهرا كاملا، وأكثر الشهر لا تدري ما الذي حصل، ما أن تعلم في آخر المطاف. نعم أيها الإخوة، لكن انظر يا شباب، يا مسلمون، يا أتباع سيد المرسلين، يا من تشهدون الشهادتين المرة تلو المرة في صلاتكم وخارج صلاتكم، ألا فاربأوا بأنفسكم واتقوا الله في حقها، فإن الناظر هو الشاهد والحاكم جل في علاه. لما كانت البلية في حق رسول الله وعائشة والصديق؟ قد يقول قائل: ليش ما في واحد الصحابة؟ لما؟ أولا: ليصبر المتقون إذا ابتلوا ويقولوا لنا برسول الله أسوة حسنة ويحتسبوا أجرهم عند الله ولا ينتقموا. وهذا ما حصل من الصديق لما رد العطاء وزيادة لابن خالته مصطح ابن أثاثة، حيث نال بلسانه السيدة عائشة رضوان الله عليها. هذه واحدة. الأمر الثاني، قال: ليرفع الله درجة المبتلين. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والبلاء مو بس المرض، هذا أشد من المرض. قل قائلهم مثلا: رجل نالني في أهل بيتي، نالني في أهل بيتي مثلا، يقول: والله لقطع يدي وقدمي أهون علي من أن ينالني أحد في أهل بيتي. ويعلم الله، يعني يقول قائل: ويعلم الله أني بريء، وأنهم براء، وأنهم تربوا على عيني هذه، لكن من يعذرني من رجل، من يعذرني من رجل نال من أهل بيتي؟ قالها رسول الله. ومن رجل، صفوان ابن المعطل، من رجل والله ما دخل بيتي إلا وأنا معه. من يقصد؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول، نعم. هذا البلاء أيها الإخوة أشد من المرض الحسي، لكن ما الذي يعقبه؟ أجرى الله عادته في أهل التقوى إذا ابتلوا أن يرفعوا، تزداد مقام ولايتهم، وليعلم غيرهم الصبر والاحتساب. من صبر ظفر، ومن لج كفر، وليس اللجج شأن المتقين، هذا معروف. من أجل هذا كان الأمر في حق السيدة عائشة. الأمر الثالث أيها الإخوة، كيف برأ الله السيدة عائشة؟ بحديث نبوي، بحديث قدسي؟ لا، بقرآن. يعني حال لك شغلة، هي حكم فقهي ولفتة تربوية. لو قريت الفاتحة بالصلاة وبس آية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خيركم، إلى آخر الآية، وركعت، ما بتكون جبت الفرض والواجب في القراءة، وعند السادة الشافعية والسنة أيضا، أي آية بل آيات يتعبد الله فيها إلى يوم القيامة. برأ الله نبينا يوسف بشاهد من أهلها، وبرأ الله أمنا عائشة بكلام من عنده يتلى إلى قيام الساعة. نعم الكلام في حق يوسف هو قرآن، ولكن نقلا عن لسان من؟ الشاهد، وشهد شاهدون. نعم. أما السيدة عائشة مباشرة بالتصدير والاستمرار في الاعتقاد، فيه تصدير الجملة الاسمية، مع إن التي تفيد التأكيد، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وجعل الحق عز وجل يزجر، يوبخ، يؤنب، يحذر، يمدح. نعم. وقال لهؤلاء الذين تلقوه بألسنتهم وتحسبوه هينا هيك عادي، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يحمل لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. دريت يا بي، دريت فلان زوج بنته، دريت فلان ما بعرف شو، ايه ابصر شو صاير، ابصر ليش هيك زوج، شلون هيك الترتيب صار. الله اكبر، الله اكبر. ويحك ويحك، اتق الله في عرضك قبل ان تتقي الله في عرض غيره. وظن المؤمنون والمؤمنات، نعم مباشرة، وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. وتدرون ما معنى لهم عذاب أليم؟ أليم أي شديد الإيلام، هي صيغة مبالغة. مش قلتنا نحن اللغة العربية ضعافية، نقرأ القرآن ما شاء الله حولنا، ما شاء الله حولنا، بالشهر بنختم ختمة ولا ختمتين، بس خبرني بربك، ما الذي خرجت به من كتاب الله؟ ما الذي خرجت به من كتاب الله؟ ألم تتدبر آيات سورة النور؟ كم مرة قرأت سورة النور؟ كم مرة؟ وأنت بمن أنعم ما طالبك الله به؟ وأقول لكي لا أظلم إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. يا سادة، يا سادة، اتقوا الله في أنفسكم، وكونوا حماية وحصنا لظهور بعضكم البعض. إذا أردتم ألا تنفعوا أخاكم المؤمن فلا تضروه، وإذا أردتم ألا تمدحوه فلا تذموه، وإذا أردتم ألا يسر بكم فلا تقهروه. وأختم بهذا أيها الإخوة في القلب الكثير، وأختم بهذا الشاهد. سيدنا العباس رضي الله عنه وعن سائر آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، رأى سيدنا عمر بن الخطاب يدني ابن عباس منه كثيرا، وكان من أصغر الصحابة، يعني كبراء الصحابة الطبقة الأولى، بعد منهم بعد من طبقات الصحابة الطبقة الثانية مباشرة طبقة صغار الصحابة، كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. فقال له العباس: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين يدنيك منه مع كبراء الصحابة. فاحفظ مني وفاحفظ عني 3، لا تفشين له سرا. يا ريت نحفظهم. لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. حفظناه هون؟ والله ورقة روزنامة بينكتبوا، ما هي؟ أنا بنسى، فذكروني لشوف شو قال له. أول وحدة لا تفشين له. نعم. منين جابها؟ والله هو سيدنا العباس بده ابن عباس يعني يكسب، لأنه عاوزه لعمر. لا وربك، بده سيدنا، إيه نعم بده يكسب، يكسب بس يكسب الآخرة مو الدنيا. منين جابها؟ في الحديث الشريف يا سادة، إذا حدثك أخوك بحديث ثم أدار ظهره فهي أمانة. ولا تغتابن عنده أحدا. طبعا الأدلة واضحة، نحن بالحديث الكلام عن الغيبة ما وصلنا له، هذا استعدنا عند أول وحدة عن موضوع الظن، حتى يمكن الجمعة الجاية ما يكفي، نحن نتكلم عن موضوع ولا تجسسوا. ذلك كلام في تحت ظل هذه الكلمة الواعظة من بيان الحق سبحانه وتعالى. إيه؟ ولا تغتابن عنده. ليش؟ قال لأنه الغيبة نقل للخبر. هلا الغيبة بريد النميمة. الغيبة بريد النميمة. اللهم إلا فيما فيه مصلحة عامة وقد حرر الإنسان نيته، وهذا موضوع لحاله. هذا موضوع لحاله له قصة لحاله. لكن الآن يعني الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره، إن شاء الله تفصيلها يأتي معنا في خطبنا القادمة. لما لا تغتابن عنده أحدا؟ قال لأن الغيبة بريد النميمة، والنميمة مشيك بالإفساد بين الناس. وإذا سرت بالغيبة بين يدي العقلاء سقطت من عيونهم. وقديما قيل يا سادة، من نم لك نم عليك. وبتعجبني كتير الكلمة لسيدنا سفيان الثوري، لما جاء رجل ينقل له فلان عم يحكي عليك، شو قال له؟ قال له لم يجد الشيطان بريدا غيرك. حدا وكلك توصل لي؟ ليش جاي عم توصل لي؟ والله يا سيدي غيرة عليك. وغيرة علي ورحت من أذن لأنه عم تحكيها. غيرة علي مو هيك تكون الغيرة. لا نعم نعم يا سادة. والثالثة، ولا يجربن عليك كذبا. ليش؟ لأن الكذاب فاجر، وفعله هذا دليل على إيش؟ المؤمن. يا سلام، لك مشكلتنا حافظين الأحاديث. الله يرضى علينا شو حافظين. يكفي الحفظ؟ أحفظ ثم أقيم ذلك حجة علي أيها الإخوة؟ العاقل لا يفعلها. كن ذاك العاقل الذي يغار على إخوته المؤمنين، وإذا أراد إصلاحا اختار الوقت المناسب، واختار الدقة في الكلام، واختار تحرير النية، كما يفعله طلاب العلم الصادقون أيها الإخوة. اللهم اجعلنا على قدم سيد الصادقين. وعذرا، قد حزمت على أن لا أخرج عن النصف ساعة ولكني شطط، سامحوني. وكان هذا لونا من ألوان الزيادة غير المقصودة، ولعلها مفيدة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عنا كل خير. يا سادة، ما زال في الحديث الكثير، يأتي تباعا عبر سلسلتنا تلك في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا ربنا يا مولانا، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر.